بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمام الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ورعاه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا حول الكلام عن عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله، والتي نقلها الهكاري. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ولا أشك في إيماني، وفصلنا في معنى الشك وفي معنى الاستثناء في الإيمان. بعد ذلك قال رحمه الله: ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر، وأكلهم إلى الله عز وجل. التكفير لا شك أنه أمر خطير، وإن كان هذا التكفير من ديننا، أي بمعنى أن التكفير حكم شرعي متلقى من نصوص الشريعة، والكفر كذلك حكم شرعي متلقى من النصوص، ولا يجوز لمسلم أن يحكم بمجرد العقل أو بالرأي في مثل هذه المسائل الخطيرة. ولهذا وردت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تحذر من تكفير المسلمين، ومن تكفير من لم يكفره الله ورسوله. وهذا هو الغلو، هذا هو الغلو. جاء في كتاب الله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية العظيمة فيها أو جاء تفسيرها في الصحيحين، وذلك أن رجلا مر على جماعة من المسلمين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فسلم عليهم وقال: السلام عليكم، وكان يسوق غنما له، وفي بعض الروايات في الصحيحين غنيمة، يعني قليل من الغنم. فجاء أنهم قالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فقاموا وقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم، وفي قراءة: السلام، لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذا هو سبب نزول هذه الآية. فهذه القصة حصل فيها ما حصل من أن أولئك اجتهدوا وظنوا أن هذا الرجل ليس مسلما مع أنه سلم عليهم، فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، إلا حار عليه، أي بمعنى أن الذي يقع لهذا الرجل هو إثم هذا التكفير، وليس المراد أنه يصير كافرا. لا شك أن تكفير المسلم وهو لا يستحق التكفير هذا ظلم، وهذا الظلم عليه إثم. فمن صنع ذلك ودعا رجلا بالكفر أو أطلق عليه أنه عدو لله وليس كذلك، ليس هو كافرا وليس عدوا لله، بل هو مسلم وهو من عباد الله الصالحين. فهنا إثم هذا التكفير يعود إلى هذا الرجل. ولهذا العلماء قالوا إن هذا الحديث ليس حجة للخوارج الذين يكفرون المسلمين ويأتون إلى هذه الأحاديث التي فيها الوعيد فيطلقونها على أهل الإسلام فيكفرونهم، إنما سيقت مساق الزجر للمسلم أن يقول لأخيه المسلم يا كافر أو يا عدو الله، وليس كذلك. فالذي يعود عليه ويرجع عليه هو إثم هذا التكفير. ولا شك أن هذا أيضا خطير، الإنسان لا يتهاون بالمعاصي والذنوب، لأن المعاصي هي بريد للكفر، فالإنسان يخاف على نفسه ولا يصر على الذنوب ولا يصر على الذنوب كبيرها أو صغيرها. إذن الشافعي رحمه الله ذكر أنه لا يكفر أحدا بذنب وهو من أهل التوحيد، ولهذا قيد وقال من أهل التوحيد. ماذا يريد بهذا القيد؟ يشير إلى أنه إن كان يستحق التكفير فلا شك أن التكفير أيضا حكم شرعي فيكفر، لأن الكفر يكون بالقول والكفر يكون بالعمل والكفر كذلك يكون بالاعتقاد. فقد يكفر الإنسان بسبب قول قاله، هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، ويكون أيضا بالاعتقاد، قد يعتقد شيئا فيكفر، وقد يكون أيضا بالعمل، أو قد يجمع بين هذه الأمور كلها، يكفر بقوله وعمله واعتقاده. ولا يشترط في ذلك أن يقترن بهذا الكفر التكذيب كما يقول الأشاعرة أو كما تقول الأشاعرة والمرجئة. فجمهور الأشاعرة من أهل البدع يرون أن الكفر فقط يكون بالاعتقاد، وإن وقع كفر بالقول أو بالعمل فهذا دليل على التكذيب، أي بمعنى أنه ما كفر بقوله ولا كفر بعمله إلا وفي نفسه وفي اعتقاده تكذيب، ليس لأن الفعل أو القول المجرد هو كفر، هذا ما قرره الأشاعرة. أما عند أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الكفر يكون بالاعتقاد، والكفر كذلك قد يكون بالقول، والكفر كذلك قد يكون بالعمل، أو قد يكون بهما جميعا بالقول والعمل. وهذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة، لا يخالفون في ذلك. فأشار رحمه الله إلى ذلك فقال ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب، والمقصود بالذنب هي الكبائر، لأنه إن أتى بشرك أو بكفر فلا شك أنه يكفر، لكن هناك موانع للتكفير ذكرها العلماء. فلما كان هذا الحكم بالكفر يلزم منه لوازم عدة وتبنى عليه الأحكام الكثيرة، فأهل العلم ذكروا أن هذا التكفير قد يكون ليس في محله بسبب موانع تمنع من التكفير. وهذا هو المعروف عند العلماء بقولهم ضوابط التكفير أو قواعد التكفير. وجملة هذه الموانع هي أربعة في الحقيقة. المانع الأول هو الجهل، والمانع الثاني هو الخطأ، والمانع الثالث هو التأويل، والمانع الرابع هو الإكراه. ولا بد من التفصيل في الحقيقة في هذه، ولو تفصيل يسير، ولو كان تفصيلا يسيرا. لماذا؟ لأن هذه هي من المسائل التي كما تشاهدون يقال لها مسائل العصر. ها أنتم تنظرون الآن كيف ذب هذا التكفير بين المسلمين، وصارت له جماعات تنشره وتذيعه وتدعو إليه، بل وتذبح وتقتل المسلمين بهذا، أي بمعنى بعد أن كفروا أهل الإسلام استباحوا دماءهم وأعراضهم. فأول هذه الموانع الجهل، قد يكون الرجل جاهلا تلبس أو وقع في كفر، لكن في الحقيقة وقوعه في هذا الكفر بسبب عدم العلم، فهو لا يعلم. وهذه مسألة مشهورة بين أهل السنة في الحقيقة، هل الجاهل يعذر أو لا يعذر؟ فطائفة لا تعذره، وطائفة تعذره، وطائفة تفصل في ذلك. ينظرون هل هذا الرجل حديث عهد بإسلام، هل هذا الرجل نشأ في دار هي غير دار الإسلام، هل هذا الرجل كان في بادية بعيدة من البوادي، بعيدة عن الأمصار وعن العلم والعلماء. فإن كان كذلك يرون أنه يعذر بجهله، أما إن كان بخلاف ذلك فقالوا لا يعذر بجهله. لكن بعضهم يفصل أيضا في المسائل، فيقول إن هناك مسائل خفية قد تخفى على هؤلاء، قد تخفى على هؤلاء فيعذرون بها، وهناك مسائل ظاهرة لا تخفى. هذا مختصر ما يتعلق بالجهل. ثم بعد ذلك الخطأ، والمراد بالخطأ هو الخطأ الذي قد ينشأ عن اجتهاد، يجتهد فيخطئ، والخطأ الذي ينشأ كذلك عن غير قصد، كمثلا الناسي أو كسبق اللسان، فهذا أيضا يعذر. وقد اتفق أهل العلم على ذلك بأنه معذور، ولهذا قال الله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وتعرفون قصة ذلكم الرجل الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما يتعلق بالتوبة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فجاء إلى شجرة واضطجع وهو ينتظر الموت، قد آيس من راحلته فإذا بهذه الراحلة قائمة على رأسه، فأخذ بخطامها، ومن شدة فرحه ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ولا شك أن هذه اللفظة باتفاق العلماء أنها كفر، إذا قال المسلم هذه اللفظة فهذا كفر مجرد أن يقول أنت عبدي وأنا ربك، لكن هذا الرجل من شدة الفرح أخطأ فكان معذورا. وكذلك التأويل وهو المانع الثالث، والمقصود منه أن يقع الإنسان في الكفر من غير قصد لذلك الكفر ومن غير تعمد لمخالفة، لكنه بسبب فهمه وبسبب أيضا القصور في فهمه فهم الأدلة على غير ما أراد الله ورسوله فتأول فوقع في الكفر. ولهذا شيخ الإسلام وغيره من العلماء كابن القيم وابن سعدي رحم الله الجميع تكلموا وفصلوا في المتأولين وفي أقسام المتأولين، فهم لا شك أنهم ضلوا وأخطأوا، أخطأوا في فهم نصوص الكتاب والسنة، لكن هم مؤمنون، يؤمنون بالله وبرسوله، فشاء الله عز وجل أنهم أخطأوا في بعض المسائل العلمية العملية، قد تكون كذا وقد تكون كذا، فهؤلاء جاءت النصوص بأنهم معذورون بسبب تأويلهم وعدم الحكم لهم بأحكام الكفار، لا يقال أن هؤلاء كفروا، لكن لا بد أن يكون هذا التأويل تأويلا سائغا، لا يكون التأويل تأويلا بعيدا كما تصنع الباطنية والزنادقة والمستشرقون الملاحدة يتلاعبون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الروافض، هؤلاء لا يعذرون، ولا يقال إن الذي يصنعونه هو تأويل سائغ. فتلاعب الروافض الباطنية بكتاب الله لا يقال أنه من التأويل السائغ، كأن يأتوا إلى آية في كتاب الله كقول الله عز وجل في بني إسرائيل في قصة موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقولون إن البقرة هي عائشة. هكذا يأتون إلى الجبت والطاغوت فيقولون المقصود أبو بكر وعمر قاتلهم الله. فهذا ليس من التأويل في شيء، بل هذا من الكفر والزندقة واللعب بكتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك، وهو المانع الرابع، الإكراه. والمقصود بالإكراه أن يتلبس ويقع في الكفر من غير قصد بسبب أنه ألزم بهذا وهو لا يريده، أكره عليه. وهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه يعذر ولا يكفر، لأن عمله كان في الظاهر، أما عمل القلب فهذا لا إكراه فيه. هذا باتفاق أهل العلم، أعمال القلوب ليست محلا للإكراه. لهذا الله يقول سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هو أكره لكن قلبه مطمئن. لماذا؟ لأن ما يتعلق بالقلوب وأعمالها لا يدخله الإكراه، إنما الإكراه يدخل في العمل وفي القول. لهذا قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني أن قلبه ليس مطمئنا بالإيمان، بل اطمأن إلى الكفر والعياذ بالله وانشرح إلى الكفر، هذا هو الكافر الذي لا يعذر. أما وكونه في الباطن مؤمن لكنه أكره في الظاهر وفي عمله وفي قوله على الكفر، فهذا معذور باتفاق أهل العلم. فمحل الإكراه هو ما يتعلق بالجوارح وعمل الجوارح من الأقوال والأعمال. إذن هذه هي أشهر الموانع التي تمنع من التكفير. ولا بد أن نعلم أن الشافعي رحمه الله قال: وإن عمل بالكبائر، يعني لا أكفره كما تفعل الخوارج. فالذي يرتكب كبيرة من الكبائر، منهج أهل السنة ومذهب أهل السنة في ذلك أنه لا يكفر إلا في حال واحدة، وهو إذا استحل هذه الكبيرة واعتقد في نفسه أنها حلال وأنها مباحة، فهذا بإجماع العلماء أنه كافر بالله العظيم. لكن رجل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يعتقد أن الله أباحها، فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء تجاوز عنه وغفر له، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة. فالخوارج وهم أهل بدع وكذا المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة الذي ارتكبها وهو مسلم أنه إذا ما تاب من ذلك فهو كافر، يخلد في نار جهنم. إلا أن المعتزلة يخالفون الخوارج في الدنيا، فالمعتزلة لا يقولون ولا يطلقون عليه الكفر، لكن يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا من سفسطتهم، فيقولون نحن لا نكفره، يقول هو في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة ماذا تقولون؟ يقولون نحن نقول بتخليده في النار، فوافق الخوارج في ذلك. ولا حجة لهم، إنما هي شبه استمسكوا بها وتعلقوا بها، ولا حجة لهم أبدا فيما احتجوا به، لأنهم يأتون إلى نصوص فيها الوعيد الشديد لمن ارتكب كبيرة كقتل النفس. الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيقولون إذن هذا يدل على أنه كافر وأنه مخلد في نار جهنم. ها هو الله عز وجل قال: وأعد له عذابا عظيما ولعنه وغضب عليه. وهكذا يأتون إلى الإطلاقات التي تأتي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيقولون إذن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، سواء كان حاكما أو محكوما. وهذا أيضا من الباطل. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى النصوص بعين عوراء وتمسكوا ببعضها وتركوا بعضها على طريقة اليهود، في الإيمان ببعض كتاب الله والكفر ببعضه. وإلا من نظر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام سيجد أن هذه النصوص لا تسعفهم في فهمهم الباطل. الله يقول في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال سبحانه أو قال فأصلحوا بينهما، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسمى المتقاتلين أخوة فجعلهم إخوة وأمر بالإصلاح، فكيف يقال كما قالت الخوارج إن القاتل كافر ومخلد في نار جهنم، والله عز وجل جعله مؤمنا وجعل بينهم الأخوة وأمر بالإصلاح بين المؤمنين، فهم ينظرون إلى نص فيه وعيد ويحملونه على الكفر، لأن الآية في ظاهرها أيضا ليس فيها أنه يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، إنما ذكر الله التخليد وهو طول الزمان في جهنم، أنه يطول في تعذيبه إن شاء أن يعذبه وقد يغفر الله له. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لم يقل أبدا. إذن الآية ليس فيها دليل لهم، مع ذلك جاءت النصوص الأخرى تبين أن قاتل النفس ليس بكافر ولا بمشرك إن لم يستحل ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولهذا كلما جاءوا إلى نص من هذه النصوص حملوها على الكفر. فانظر إلى استدلالهم بهذه الآية كما أشرنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا حجة لهم. لماذا؟ لأن هذه الآية جاءت على ثلاث آيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فلماذا حملوا هذا العمل على الكفر الأكبر مع أنه جاء الحكم والوصف بالظلم وبالفسق؟ ثم أين هم من فهم الصحابة وتفسير الصحابة؟ فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن الكفر في هذه الآية المقصود به هو الكفر دون الكفر، كما قال ابن عباس بأسانيد صحيحة عند الطبري وغيره وعند المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وأن ابن عباس كان يقرأها فيؤولها ويفسرها فيقول: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. لهذا العلماء يقولون: من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن هذا حكم الله لكنه حكم بغير ما أنزل الله من أجل مال أو من أجل رئاسة، وهو يعرف أنه مخطئ وأن هذا حكم الله وهو أفضل، فهذا ظالم لنفسه، فاسق بحكمه الذي حكم فيه، لكن لا يكفر إلا إذا استحل وقال إن حكم الله لا ينفع في هذا الزمن، بل هذا الحكم القانون الفلاني هو أفضل من حكم الله، فهذا كافر مشرك. أو يقول: نحن الآن في القرن العشرين وفي هذا الزمن لا نستدل بالكتاب والسنة ولا ينفع الحكم من الكتاب والسنة، إنما نحكم بالقوانين الوضعية، قوانين الأمريكان والأوروبيين، فهذا كافر بالله العظيم. إذن لا بد من هذا التفصيل، لا سيما والآيات كما أشرنا إنما هي في حقيقة الأمر نزلت في اليهود، في الذين استحلوا ما أباح الله أو استحلوا ما حرم الله وكفروا بالله عز وجل. فمن كفر ككفرهم هذا الذي يكفر. أما ورجل يقر بأن هذا حكم الله وأنه أفضل من كل حكم وأنه لا حكم أفضل من حكمه، فكيف نكفره حتى وإن حكم بغير ما أنزل الله؟ فهذا لا يكفر، وإلا لكفرنا كل أصحاب الكبائر. لماذا؟ لأن الذي يشرب الخمر هل هذا حكم الله عز وجل؟ الله نهى عن الخمر فخالف حكم الله وشرب الخمر، هل نقول إذن أنت كافر لأن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنت لم تحكم بغير ما وأنت لم تحكم بما أنزل الله، بل حكمت بهواك وشربت الخمر وخالفت أمر الله وحكم الله؟ هذا لازم لهم، فسيكفرون كل أصحاب الكبائر، بل كل من يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى ولو ارتكب صغيرة لكفروه، وهذا لازم لهم لأنه لم يحكم بما أنزل الله. إذن هذه بعض الشبه التي أثارها أولئك. ثم جاءت المرجئة في طرف آخر، كما أن الخوارج والمعتزلة في طرف يكفرون المسلمين، فإن المرجئة في طرف آخر بخلاف أهل السنة الذين توسطوا، لأن المرجئة سموا بذلك لإرجائهم الأعمال وتأخيرهم عن الإيمان، فيقولون الإيمان فقط هو التصديق بالقلب، لا نشترط، بعضهم لا يشترط النطق، وجعلوا المعصية أو للعصاة اسم الإيمان على الكمال، يعني لا يضر مع الإيمان ذنب، افعل ما شئت وارتكب ما شئت، لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا. وهذا من أخبث المذاهب، هذا المذهب مذهب المرجئة، كما أن مذهب الخوارج خبيث والمعتزلة، كذلك مذهب المرجئة من أخبث المذاهب، فيأتون إلى أسوأ الناس وأخبث الناس وأعصى الناس لله عز وجل، ويجعلون إيمانه كإيمان الصديقين والشهداء والصالحين، بل يقولون إن إيماني كإيمان جبريل، هكذا كما صرح غلاتهم. وهذا كما أشرنا مذهب خبيث، بل الواجب أن نعتقد كما يعتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان بالقول وبالعمل وبالاعتقاد يزيد وينقص، هذا كله معنى الإيمان. فلا نكون كالخوارج الذين تمسكوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، ولا كالمرجئة الذين تمسكوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، بل أهل السنة والجماعة يجمعون بين هذا كله. فكل النصوص التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان بها كما أراد الله سبحانه وتعالى. فالحق التي دلت نصوص الكتاب والسنة عليه أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه وفاسق بسبب كبيرته التي ارتكبها، فلا يخرج صاحب الكبيرة وفاعل الكبيرة من الملة، ولا يخلد في نار جهنم، بل هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار وطهره وأدخله الجنة كما جاءت نصوص الشفاعة في ذلك، وإن شاء غفر له ابتداء فما أدخله النار وإنما ابتداء أدخله الجنة. قال الله في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا دليل على أن أصحاب الكبائر مغفور لهم، فأهل السنة والجماعة ما عندهم إفراط ولا عندهم تفريط، هم بين ذلك، الأمر بين الإفراط والتفريط، هي الوسطية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وأجمل من تكلم على هذا وفصل ورد على شبه هؤلاء هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم، وكذلك أيضا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه، وكلهم مجمعون على التحذير من الغلو، لأن هذا غلو في جانب المعتزلة والخوارج، وهناك الإرجاء الذي هو في جانب آخر. لماذا حذروا من الغلو؟ لأن النصوص جاءت بالتحذير منه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وظلوا كثيرا، قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل. قد حذر الله عز وجل اليهود والنصارى من ذلك، لكنهم وقعوا فيه، فغلت اليهود وغلت النصارى، وغلوا في عزير، وأولئك غلوا في المسيح، والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستقامة، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان هنا هو الغلو، فذم الله عز وجل الغلو، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، هلك المتنطعون، حذر ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بعث بالحنيفية السمحة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن هذه هي عقيدة أهل السنة التي قررها الشافعي، وأكد ذلك بأنه يكيل أمرهم إلى الله، المقصود بذلك أصحاب الكبائر، أي أنه سبحانه وتعالى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالقدر، فقال رحمه الله: وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره، وهما مخلوقان مقدران على العباد. القدر لا شك أنه أحد أركان الإيمان، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كما قرر ذلك الشافعي هنا. ثم قرر أنه يرتضي قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، قال: وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره، وهما مخلوقان. الشر والخير مخلوقان، خلق الله سبحانه وتعالى الشر وخلق الخير. وسيأتي معنا التفصيل في كذلك ما يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: والشر ليس إليك. لكن قبل ذلك نحب أن نتحدث عن القدر وعن أدلة القدر. القدر أهل السنة والجماعة يؤمنون على أن الله على كل شيء قدير، كما قال الله: إن كل شيء خلقناه بقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. أي بمعنى أن ما يحصل من العبد إذا كان كسلانا أو إذا عجز عن شيء أو كان نشيطا وقام به، هذا أو هذا، فكلاهما بقدر. وقد يقول قائل: إن الشافعي ذكر القضاء وذكر القدر، فما الفرق بين القضاء والقدر، وما معنى القضاء وما معنى القدر؟ القضاء في لغة العرب له عدة معان، يطلق على الأمر ويطلق على الحكم، وكذلك يطلق على الأداء. فتقول مثلا: قضيت الأمر، يعني ويطلق على الفراغ من الشيء، تقول قضيت أي انتهيت، ويطلق أيضا على الموت، فلما قضينا عليه الموت. وله عدة معان ذكرها أهل اللغة في كتبهم. وهنا يذكر العلماء في كتب العقائد القضاء، ويريدون بالقضاء شيئا معلوم، ويذكرون القدر. وأيضا القدر يطلق على عدة معان، كما أن القضاء يطلق على عدة معان، وهي قريبة من معاني القضاء كالحكم والقضاء. ويطلق القدر ويراد به التقدير، ويطلق ويراد به التضييق، من قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن لن نضيق عليه. لكن ما معنى القضاء والقدر عند العلماء وفي كتب العقائد وفي الشرع والاصطلاح؟ قال العلماء: معنى القضاء والقدر هو علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، وكتابته سبحانه وتعالى لها باللوح المحفوظ، ثم مشيئته سبحانه وتعالى لوقوع هذه الأمور، ثم خلقه سبحانه وتعالى لها على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته. إذن تجد أن القضاء والقدر في هذا التعريف يدور على 4 مراتب، وقد ذكرناها في التعريف: العلم والكتابة والمشيئة ثم الخلق. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر، أو قد يقول قائل: هل هناك فرق بين القضاء والقدر، أو القدر هو القضاء والقضاء هو القدر؟ في الحقيقة بينهما خصوص وعموم. إذا أطلق القضاء مفردا فإنه يشمل القدر، وإذا أطلق القدر مفردا فإنه يشمل القضاء، وإذا اجتمعا فالمراد بالقضاء شيء والمراد بالقدر شيء. وذلك أن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو من عدم أو من تغيير، والمراد بالقدر أي ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل، فالقدر سابق والقضاء لاحق. وبعضهم ضرب مثالا بأن تذهب إلى الخياط فتقول له: أريد ثوبا، فيأخذ المقاس من طول وعرض، ثم بعد ذلك هذا المقاس الذي أخذه قالوا هذا هو القدر، أي بمعنى قدر المقاس. فلما خاط هذا الثوب وجئت تأخذه هذا هو القضاء، قضاه فنفذه وأتى لك بالثوب وهو جاهز. إذن هذا معنى القضاء والقدر. القضاء ما يقضيه الله عز وجل في خلقه من إعدام أو تغيير أو إيجاد، والقدر ما قدره الله في الأزل. فالقدر سابق والقضاء لاحق. وكما عرفنا أن هناك أربع مراتب وأشرنا إليها، فهذه المراتب نذكر الدليل عليها. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، وجاء كذلك في قوله تعالى، وهو يدل أيضا على المرتبة الأولى ويدل على المرتبة الثانية التي هي الكتابة في اللوح المحفوظ. جاء هذا في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله عز وجل أخبر على أنه يعلم، ثم أخبر أنه في كتاب أي كتبه، وذلك يسير سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أما المرتبة الثالثة فهي الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأما المرتبة الأخيرة والرابعة فهي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله، هو الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى، أوجدها بذواتها وصفاتها وحركاتها، كل ذلك مخلوق، الله الذي خلقها، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال رحمه الله: وإرادته بخيره وشره وهما مخلوقان مقدران على العباد. يريد رحمه الله ما يتعلق بالخير والشر. الخير مخلوق، وكذلك الشر مخلوق. وسنذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وكذلك من إجماع السلف على ذلك، وهو ما يتعلق بالخير والشر. ما يعتقده أهل السنة ويؤمن به أن الله قدر وخلق الخير والشر، وأن كل ما يكون فقد شاءه الله سبحانه وتعالى، وأن كل الطاعات وكل المعاصي هي بقضاء الله وقدره، كما قال الشافعي هنا، قال: وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره. لكن لا بد أن نعلم أنه جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. ليس معنى ذلك أن الله لم يخلق الشر، فلا بد أن نعلم أن اعتبار الخير والشر بالنسبة للمقضي المقدر، وأما تقدير الله وقضاؤه فكله خير. ما يتعلق بفعله هو سبحانه وتعالى، أفعاله كلها خير، لكن الشر يتعلق بهذا الذي قدره وهذا الذي قضاه المقضي المقدر. وذلك أن عند العلماء القضاء والتقدير هو فعل الله، وأفعال الله عز وجل كلها خير وحكمة، ليس فيها شر. أما ما يتعلق بالشيء المقضي المقدر فهذا الذي فيه الشر، يعني الأفعى والوحش والزنا والنار وإبليس. لا يشك مسلم أن هذه كلها مخلوقات، لكن هذه المخلوقات هي مقدرة، هذه التي فيها الشر. أما أفعاله سبحانه وتعالى ليس فيها شر، حاشاه سبحانه وتعالى، إنما فيها الخير وفيها الحكمة، ليس فيها الشر سبحانه، وتنزه عن ذلك كله. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على هذا كله. فإذا نظرت في كتب العقائد كلها ستجدهم يتفقون على ذلك، سواء ما كتبه الحفظة المتقدمون كأبي حاتم وأبي زرعة وابن قتيبة والإسماعيلي، وقبل ذلك أيضا من العلماء كالبخاري وأحمد، وما كتبه الخلال في السنة والبربهاري وابن بطة وشيخ الإسلام، كل ذلك مجمعون على أن الله خلق كل شيء. ولهذا قال أبو حاتم وأبو زرعة في العقيدة المشهورة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذهبهم وذكروا الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، من الله عز وجل، أي أن الله خلق هذا كله. ويعتقدون أن الله على كل شيء قدير، وهذا جاء في كتاب الله وفي آيات كثيرة: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. فالله لا يعجزه شيء، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا الله يقول: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال رحمه الله: من شاء الله أن يكفر كفر، ومن شاء أن يؤمن آمن. وهذا لعلنا نرجئه إلى درس قادم إن شاء الله، وهو يتعلق بالهدى والضلال. وهذه لا شك أنها مسألة مهمة